Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma bishifana anna khayra nubta anna amat lasu ikhruh. Qala al-imam al-hayyar rahimahullah ta'ala fa'an ibn Abbasin radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kana yaqulu bayna sajdatayn Allahumma aghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث اختلف في وصله وإرساله. وقال الترمذي حكم الحديث روى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا، هو كامل بن العلاء أبو العلاء. وأيضا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال عند ترجمة كامل بن العلاء. وغالبا أن الذهبي ما يذكر في ميزان الاعتدال إلا ما كان منكر على صاحبه في رفعه اتصاله. حسنه جماعة من أهل العلم في تحفة الأحوذي تحسينه، وفي صحيح سنن أبي داود تحسينه، وفي مسند الإمام أحمد تحسينه، ومصادر شتى. لكن الذي يظهر أنه تفرد به كامل العلاء هو صدوق حسن الحديث، هو حسن الحديث إلا أنه تفرد برفعه وأنكر عليه. وله شاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه انقطاع بين سليمان التيمي وعلي، خرجه البيهقي في الكبرى. وآخر طريق أخرى عند عبد الرزاق المصنف فيها الحارث الأعور. جاء عن أنس حديث أنس يعني ليس في متنه ما هو شاهد لحديث ابن عباس. والثابت عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي بدون زيادة وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وعلى هذا فهذه هي السنة الصحيحة، تكرار ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. أما هذا الحديث الذي فيه زيادة وارحمني واهدني وعافني وارزقني فكما سمعت.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائية واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. ولو الترمذي واجبرني بدل ارحمني ولم يقل عافني. وجمع ابن ماجه في لفظ روايته بين ارحمني واجبرني ولم يقل اهدني وعافني. وجمع الحاكم بينهما إلا أنه لم يقل عافني. الحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين، وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله جهرا.
كل هذه الأدعية ليست جهرية كسرية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات يسمعهم بعض الأدعية للتأسي. أسمعهم في الجنازة وفي حديث عوف، وأسمعهم أيضا الآية والآيتين وماذا يقرأ من القرآن في الصلاة السرية، وأسمعهم عدة حالات يعني من الأدعية والأذكار لقصد التأسي.
قال ابن حجر وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر إن صلاته لم ينهض.
قبل هذا لم يتعرض لحكمه هو واجب أو مستحب. هو مستحب هذا الدليل يعني هذا الدليل لا يقتضي وجوبه. قوله ربي اغفر لي ربي اغفر لي هذا من الأذكار التي هي تتخلى الصلوات وليست من أذكار السجود والركوع التي قيل بوجوبها، على أن تلك أيضا قيل باستحبابها. الحاصل أنه مستحب هذا الدعاء، تكرار ربه في الليل وفي الليل مستحب ليس بواجب.
يكرر
له أن يكرر
الركوع والسجود،
أذكر السجود والركوع والتكرار. أيضا إذا طال الركوع له أن يستمر في تسبيحه. يستمر في تسبيحه وفي ذكره مهما أكثر فالله أكثر.
قال رحمه الله تعالى عن مالك بن الحوير رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. قال الصنعاني رحمه الله عن مالك بن الحوير رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض في المقام. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في سنة صلاته صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أهوى ساجدا ثم ثنى رجليه وقعد حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. وقد ذكرت هذه القاعدة في بعض ألفاظ
روايته
حديث المسيء صلاته،
وتلك الروايات لحديث المسيء في صلاته كلها بين صحيحة حسنة، سواء حديث أبي هريرة أو حديث الذي يليه، إضافة إلى هذا الحديث الذي بالبخاري إلى حديث أبي حميد. الحمد لله يديكم الله سبحانه وبركاته. ثلاثة أحاديث في جلسة الاستراحة قل من يعمل بها. هذه جلسة الاستراحة الآن فيها ثلاثة أحاديث ثابتة: حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، وحديث أبي حميد المذكور هنا، وحديث صلاة المسيء في سلم بعض طرق حديث المسيء صلاته.
قال: والحديث دليل على شرعية هذه القاعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. فقد ذهب إلى القول بشرعيته الشافعي في أحد قوليه، وهو غير المشهور عنه والمشهور عنه، وهو رأي والمشهور عنه، وهو رأي الهذوية والحنفية ومالك بن أحمد وإسحاق أنه لا يشرع القعود هذا، مستدلين بحديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ: وكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما.
مبينا بأنه على هذا اللفظ الذي سيأتي تضعيفه، مبينا بأن المقصود إذا رفع رأسه من السجدتين أي بعد الاستراحة يستوي قائما، فعلى ثبوته يكون مبينا بتلك الكيفية.
قال: أخرجه البزار في مسنده إلا أنه ضعفه النووي، وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة أو الثالثة قام كما هو ولم يجلس.
لم يثبت من هذا شيء في معارضة جلسة الاستراحة، لا تثبت سنة. هذه الأحاديث هي الأصل في جلسة الاستراحة، استراحة حديث مالك وغيره.
قال: ويجاب عن الكل أنه لا منافاة إذ من فعلها فلأنها سنة، ومن تركها فكذلك.
لا ينبغي ترك هذه السنة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له خلافها. خير الهدي هديه.
وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها، لكن لم يقل به أحد فيما أعلم.
كلام طيب، يعني المعتمد أنها سنة عند عامة أهل العلم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر: زال فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعن ابن قال الصنعاني رحمه الله عن أنس وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه زيادة ضعيفة. الحديث متفق عليه معلوم، وزيادة التي عند أحمد والدارقطني وغير هذه المصادر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يكون حتى فارق الدنيا في أم الصبح، يعني في صلاة الصبح خاصة، زيادة من طريق أبي جعفر الرازي واسمه عيسى بن مهان، مدار زيادة على هذا الرجل وهو لين. وقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله بتوسع في زاد المعاد، خلص بتضعيفها وخلص بشرعية بجواز الدعاء. هذا عجيب، خلص بتضعيف هذا الحديث في زاد المعاد، خلص بتضعيف هذا الحديث بكل قوة المجلد الأول بما لا يدع يعني مجالا للشك، ثم رجع إلى القول بجواز ذلك، وهذا فيه نظر هذا القول.
قال الصنعاني رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، ورزت عينهم أنهم رعل وعصية من الأحيان، ثم تركه متفق عليه.
نحن أتى بفائدة، يقول حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرجل إذا أسلم أن يقول في صلاته اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم الحديث. ألا يكون هذا شاهدا لحديث أبي لحديث ابن عباس الذي نقرأه؟ هذا محتمل أن يكون يقوله في سجوده، وأن يكون يقوله أيضا بين السجدتين، محتمل إضافة إلى حديث حذيفة اللهم اغفر لي، فمحتمل ليس نصا في الشهادة لحديث ابن عباس، ما استشهد به لا بأس، وهو أقوى ما في الباب، أقوى من ذاك، لو كان نصا في المسألة لكان أقوى من ذاك وكان الدلالة به أمكن، إلا أن ما رأيناهم يعني يلمحون إليه أنه شاهد، كأنهم جعلوه من باب العموم أنه في صلاته في سجوده في ركوعه، من قاله في ذلك الموضع لا ينكر عليه.
قال لفظه في البخاري مطولا عن عاصم الأحول، قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، راه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين فغدروا وقتلوه وقتلوا القراء دون أولئك، فكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جار يدعو عليهم.
الصلوات كلها بدون تخصيص صلاة الفجر.
قال لأحمد والدار أطني نحوه من حديث أنس من وجه آخر زاد، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، فقوله في الحديث الأول ثم تركه أي بما على الفجر يدل أنه أراد قوله فلم يزل يقنط. هذا والأحاديث عن أنس في القنوط قد اضطربت وتعارضت في صلاة الغداء، وقد جمع بينها في الهدي النبوي، فقال أحاديث أنس كلها صحاح تصدق بعضها بعضا.
يعني ابن القيم في زاد المعاد، الحافظ بن حجر والصنعاني يكون قد جمع في الهدي النبوي دون ذكر ابن القيم، كأنهم اعتمادا على الشهرة. لا بس.
قال يصدق بعضها بعضا ولا ثناء فيها، والقنوط الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعدها، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام القراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط، طول القيام، والذي ذكر له بعده
طول القنوت بلفظ تحديد جابر طول القنوت، والمقصود بالقنوت القيام.
والذي ذكر له بعده إطالة القيام للدعاء، فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطول هذا الرجل الدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما دل لنا حديث أن أنسا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائلا حتى يقول القائل قد نسي، فأخبرهم أن هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فرجعوا عنه في الصحيحين.
يعني مما ذكروا أنه على ثبوت الحديث كان يقنط حتى فارق الدنيا، أي يطول قراءة الفجر، لأن من معاني القنوت طول القراءة، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القراءة. والذي ذكره هنا أنه استمر يطول ذلك فعله شهرا، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام بالدعاء فعله شهرا، ما يطول على مزيدا على ما ذكره في الصلوات الأخرى من حيث الدعاء، يدعو في الصلوات لكن في صلاة الفجر يطيل أكثر، يقنط أكثر على المشركين. في هذا نظر، هناك معاني زاد معاد غير ما ذكره الصحابة.
قال أخرجه عنه في الصحيحين، فهذا هو الصنوت الذي قال فيه أنس إنه ما زال صلى الله عليه وسلم عليه حتى فارق الدنيا، والذي تركه الدعاء على أقوام من العرب، وكان بعد الركوع، فمراد أنس بالقنوت قبل الركوع وبعده الذي أخبر أنه ما زال عليه هو إطالة القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن وبالدعاء، هذا مضمون كلامه.
أما القنوت قبل الركوع فلم يثبت فيه شيء، أحسن ما جاء فيه من طريق ماذا الأحول عاصم بن سليمان الأحول، وقد تفرد عاصم في هذا الحديث ومع ذلك دونه. والصحيح القنوت بعد الرفع من الركوع في هذا الحال وفي غيره، في حالة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع. والقنوت له عدة معاني مذكورة في فتح الباري، ولفظ القنوت عدد معانيه، وتجد مزيدا على 10 معاني مرضية، ومن معانيه طول القراءة، ومن معانيه الخشوع، ومن معانيه يعني ماذا كثرة الذكر إلى آخره.
قال ولا يخفى أنه لا يوافق قوله أما بالخوف فلم يزل يحمد حتى فارق الدنيا، فإنه دل أن ذلك خاص بالهجر، فإطالة القيام بعد الرسوع عام للصلاة كلها. فأما حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم وصححه بأنه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه ويدعو بها الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ففيه عبد الله بن سعيد المقبوري ولا تقوم به حجة
متروكم.
وقد ذهب أن الدعاء عقب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السلف ومن الخلف الهادي والقاسم وزيد بن علي والشافعي، فإن اختلفوا في ألفاظه فعند الهادي بدعاء من القرآن وعند الشافعي بحمد الله المهدي.
وهذا الاختلاف يدل أنه ليس فيه سنة محدودة، وإنما استحسنوا من أنفسهم، وليس ثم دليل يدل على دعاء بعد الرفع، يعني مخصوص كان يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الرفع من الركعة الثانية، ويداوم عليه الشيعة بقراءة بعض الآيات، آيات كذا يعني يقرأونها، يداوم عليه يقرأون بعض الآيات في الرفع من الركوع. والصوفية أيضا
قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صهر خزيمة. قال وعنه أي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صهر خزيمة، أما دعاؤه لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفين من أهل مكة، وأما دعاؤه على قوم فكما عرفته قريبا. ومن هنا قال بعض العلماء يسمى القنوت النوازل، فيدعو بما يناسب الحادثة.
القنوت هنا بمعنى الدعاء لا بمعنى غيره.
قال فيدعو بما يناسب الحادثة، وإذا عرفت هذا فالقول بأنه يسن بالنوازل قول حسن، تأسيا بما فعله صلى الله عليه وسلم في دعائه على أولئك الأحياء من العرب، إلا أنه يقال قد نزل به صلى الله عليه وسلم حوادث كحصار الخندق وغيره، ولم يروى أنه قنت فيه، ولعله يقال الترك لبيان الجواز
أو يقال أن النوازل تختلف، فمنها ما يكون نفس شدة على نفس منهم، ومنها ما يكون في ذلك أهون. ففي حالة ما إذا قتلوا قراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم يدعو لقوم أو على قوم. أما كل حادثة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها توسعوا الحقيقة في هذا الآونة، توسعوا، ربما إذا غلي عليهم الدقيق أو الغاز ذهبوا يقنتهم، أو إذا حصل أيضا يعني شيء من القلاقل ذهبوا يقنتون. فهذا ليس بصحيح، يعني حوادث معلومة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيها أو في نظائرها.
قال ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه منهي عن القنوت الفجر، كأنهم استدلوا بالحديث الآتي،
بل وهذا الحديث من الأدلة والحديث صحيح أنه كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. ونظير أيضا الدعاء يعني ماذا عند النوازل نجاة المستضعفين هو من الدعاء لقوم أو على قوم. أما على الإطلاق فلا دليل عليه يثبت في صلاة الفجر خاصة. اللهم جزاكم الله خير.